إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. قوله اتقوا الظلم فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة، اتقوا مشتق من الوقاية، التقوى مشتقة من الوقاية، أن تجعل بينك وبينها، نعم الوقاية، أن تجعلك بينك وبينها، بين الظلم وبينك الطاعة، لأن بالطاعة لا تظلم. واتقوا الشح، التقوى أن تجعل بينك وبين الشح وقاية بالطاعة، والطاعة فعل الأوامر وترك النواهي. وقوله اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، قوله الظلم ظلمات يوم القيامة فيه ثلاث أقوال: قيل هو على ظاهره، قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا، حيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم يوم القيامة، والكفار ليس لهم نور، والمنافقون يكون عندهم نور ابتداء ثم ينقطع عنهم. إذن المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم، ما أما المنافقون فيكون لهم نور ثم ينقطع عنهم، وأما الكفار فليس لهم نور على ظاهرهم. وهذا الذي يدل عليه الحديث. نعم. وقيل كذلك أريد بالظلمات الشدائد، أريد بالظلمات الشدائد، وبه فسر قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني من الشدائد، مقصود به الشدائد قول الثاني. وقيل إنه كناية عن النكال والعقوبات، لكن الظاهر من الحديث أن الظلم ظلمات يوم القيامة، أنه تكون هناك ظلمات، وأما المؤمنون فيسعى نورهم بين أيديهم، وأما المنافقون فيكون لهم نور ثم ينقطع، وأما الكفار فلا نور لهم، لأن كما سبق قلنا الظلم هو ثلاث: ظلم في حق الله، وظلم الغير، وظلم النفس. نعم. الكفر ظلم في الدنيا وظلم يوم القيامة، والمعاصي كذلك ظلم في الدنيا ويوم القيامة كذلك ظلم. قوله في الحديث واتقوا الشح فإنه أهلك من قبلكم، وفرق يعني العلماء بينه وبين البخل، هي أقوال، فيه من قال في تفسير الشح إنه أشد من البخل وأبلغ في المنع من البخل، يعني قصد المنع، يعني البخيل الذي يمنع، لكن الشح يمنع أكثر، فهو أبلغ في المنع، هذا القول الأول. قيل هو البخل مع الحرص، يعني يبخل ويحرص، هذا عنده شيء من المعنى الصحيح. وقيل البخل في بعض الأمور والشح عام، يعني البخل في بعض الأمور والشح أعم من البخل. وقيل كذلك البخل بالمال خاصة والشح بالمال والمعروف، لكن الصحيح كما ذكر أهل العلم الشح الحرص، أو في فيما في أيدي الغير، أن يحرص على ما في أيدي الغير، هذا يسمى شح. والبخل أن يمنع ما عنده، البخل أن يمنع ما عنده، والشح أن يحرص على ما في أيدي الغير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فإنه أهلك من كان قبلكم، لأن الذي يحرص على ما في أيدي الغير يتعدى على الغير، على أموالهم وعلى أنفسهم، يتعدى على أموالهم ويتعدى على أنفسهم وعلى ما يملكون. ولهذا كان الشح أخطر من البخل، لهذا قيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده. هذا الصحيح، هذا الذي يعني اختاره من العلماء شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أهلك من كان قبلكم، يحتمل أنه يريد الهلاك الدنيوي، ويحتمل أنه يريد الهلاك الأخروي، يحتمل الهلاك الدنيوي المفسر بما بعده، مفسر بما بعده بعد هذا الحديث، وهو قوله حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم كما قلنا في تعريف الشح، وهو الطمع فيما أيدي الغير. فإذا طمع ما في أيدي الغير أداه ذلك الطمع إلى التعدي على الغير ولو بسفك الدماء وأخذ الأموال وهتك الأعراض، لأنه يتعدى، لأنه يريد ما في أيدي الناس. طبعا ليس فقط بقتل النفس، قد لا يكون هناك قتل نفس، يكون هناك مانع، لكن بأخذ الأموال كالذي يوجد الآن كالغش، الذي يتحايل بالغش ويرتشي غيره من أجل أن يأخذ حق الناس، لأن الرشوة وهو دفع مال من أجل إحقاق باطل أو إبطال حق، فهذا من الشح، أن يتوصل إلى حقوق الغير ويتعدى على مال الغير بأساليب ماكرة وحيل كالغش في السلع مثلا، هذا كله من الشح والرشوة والتعدي على الغير بأنواع السرقات، هذا كله من الشح، هذا يكون من الشح لأنه يريد ما في أيدي الغير. وقوله هلاك دنيوي، الحامل لهم هو شحهم على حفظ المال وجمعه، يعني يبخل أول شيء بماله ثم يحرص على ما في أيدي الغير بأساليب كثيرة وازدياده وصيانته عن ذهبه في النفقات، وضم إليه مال الغير صيانة له، ضم إليه مال الغير صيانة له. ولا يدرك مال الغير إلا بالحرب، معظم الحروب التي تقع غرضها الاستيلاء على الخيرات، خيرات البلدان، على خيرات الأقوام، على خيرات الناس، هذا كله من الشح بالحرب والغصبية المفضية إلى القتل، يعني غصب الأراضي كالمستعمرين، غصب الأراضي المفضية أو الغصب أو الغصبية المفضية إلى القتل واستحلال المحارم، هذا كله من الشح. ويحتمل أن يراد به الهلاك الأخروي، فإنه يتفرع عما اقترفوه من ارتكاب هذه المظالم، لأنه إذا ارتكبوا هذه المظالم في الدنيا سوف يحاسبون عليها يوم القيامة، فيكون هناك هلاك دنيوي هلاك الظاهر، ويكون هناك كذلك هلاك أخروي، فإنهم يعاقبون على ما اقترفوه من القتل والاغتصاب والسرقة والرشاوي التي يدفعونها من أخذ مال الغير إلى آخره، فيكون هناك عقوبة في الآخر. والهلاك قوله فإنه أهلك من كان قبلكم دنيا وأخرى، يعني يحتمل الدنيوي ويحتمل الأخروي. ويقول هنا الصنعاني ظاهر حمله على الأمرين، نعم الظاهر حمله على الأمرين، إذا جاء النص وفيه معنيان، يعني يحتمل معنى ويحتمل معنى آخر، فإنه يحمل على المعنيين دفعة واحدة، هذه قاعدة يذكرها العلماء خاصة علماء التفسير، إذا جاء النص والنص يحتمل معنيين، يحتمل معنى ويحتمل معنى آخر، فإنه يحمل على المعنيين، هنا يحمل على الهلاك الدنيوي والهلاك الأخروي، يحمل على الهلاك الدنيا ويحمل على الهلاك الأخروي. وقوله أعلم أن الأحاديث في ذم الشح والبخل كثيرة، كقوله تعالى الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. قوله تعالى وما يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا طاف بالكعبة كلما يطوف بالكعبة كان يدعو اللهم قيني شح نفسي، لأن من وقع أو من وقي شح نفسه فقد أفلح، فقد أفلح في الدنيا وفي الآخرة. وفي الحديث ثلاث مهلكات: شح مطاع، شح مطاع، وهو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. خرجه الطبراني في الأوسط وفيه زيادة. وفي الدعاء النبوي اللهم إني أعوذك من همي والحزن إلى قوله والبخل، كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه هذا الحديث الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، شح هالع وجبن خالع. أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعا، وأثار فيه كثير. إذن فإن قلت كما قال ما حقيقة البخل المذموم، يعني ما هو الضابط في معرفة البخل المذموم؟ كما قلنا بأن البخل هو أن يمنع ما عنده، أن يمنع ما عنده، إذا منع ما عنده فيكون مذموما. لكن ما هو الضابط الذي يعرف بأن هذا بخل أو ليس ببخل؟ لأن قد يرى بعض الناس فلان يفعل فعلا يراه بخلا وهو ليس ببخل، وقد يرى بعض الناس يرى بعضهم بأنه كرم وليس بكرم. هل الإسراف من الكرم؟ لا، ليس من الكرم. فالبخل له ضابط كما أن الكرم له ضابط. كيف يسمى الإنسان سخيا؟ يعني ما هو الضابط في معرفة هذا كونه سخي وهذا كونه بخيل؟ نرجع إلى تعريف البخيل، هذا كلام مجمل، يعني أن يمنع ما عنده، هل هذا مطلقا يكون مطلقا؟ لا، يمنع الحق الذي عليه، يمنع الحق الذي عليه يكون بخيلا. والحق الذي عليه إما أن يكون شرعا وإما مروءة كما سيأتي في التفصيل. إذن ما هو حقيقة البخل؟ وما من أحد إلا وهو يرى نفسه أنه غير بخيل ويرى غيره بخيلا، يجب من ضبط هذا المصطلح. إذن فقوله وربما صدر فعل من إنسان فاختلف فيه الناس، فيقول جماعة إنه بخيل ويقول آخرون ليس بخيلا، كيف يعني نوفق بينهما؟ ترى إنسان يفعل فعلا فجماعة تقول بخيل وجماعة تقول ليس بخيل، يجب أن يكون هناك ضابط شرعي متفق عليه بين الكل. ما هو الضابط؟ إذا ما هو حد البخل الذي يوجب الهلاك؟ وما حد البذل الذي يستحق العبد به صفة السخاء وثوابها؟ قال السخاء، ما هو السخاء الآن؟ لأن بضدها تعرف الأشياء. إذا تريد أن تعرف البخل فاعرف أول شيء السخاء، إذا عرفت السخاء فإنك تعرف البخل، لأن حد السخاء هو بداية البخل، يعني كل شيء ينتهي يبدأ ضده في ذلك الحد. فقوله السخاء هو أن يؤدي ما أوجب الله عليه، أن يؤدي ما أوجب الله عليه. والواجب واجبان: واجب الشرع، واجب الشرع، وواجب المروءة والعادة. واجب الشرع كالزكاة، الإنسان الذي لا يؤدي زكاة لا يسمى سخيا إنما بخيل. الذي يؤدي زكاة ماله ويؤدي حقه الذي عليه أو الواجب الذي عليه كالنفقة على الأهل والأولاد والوالدين والأقارب على الترتيب الذي ذكرناه سابقا، فهذا يكون سخيا شرعا. إذن يؤدي الواجب الذي عليه كالزكاة أو كالصدقات، لأن فيه من الصدقات ما هو واجب، والنفقة على الأهل، على الأولاد، على الوالدين وعلى الأقارب على حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، فهذا يعتبر سخيا شرعا، هذا يعتبر سخيا شرعا. ولهذا قال واجب الشرع وما فرضه الله تعالى من الزكاة والنفقات لمن يجب عليه إنفاقه وغير ذلك، وواجب المروءة والعادة. إذن الواجب الشرع واجب المروءة، والسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة، فإن منع واحد منهما فهو بخيل، فهو بخيل. يعني ما منع واجب الشرع وواجب المروءة فإنه بخيل، والسخي لكن الذي ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل من أبخل. فمن أعطى زكاة ماله مثلا ونفقت عياله بطيبة نفسه ولا يتمم الخبيث ولا يتيمم الخبيث من ماله في حق الله فهو سخي. والسخاء في المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات، كما نقول هنا يسمح من حقه. يعني قد يعني يكون بين إنسان وإنسان معاملة تبقى شيء قليل عادة ما يحوسش عليها الناس، لكن إذا بحث عنها لا يعتبر سخيا، إذا سامح فإنه هذا يعتبر من السخاء. واجب المروءة يعني إذا كان إنسان صاحب أو جار أو قريب ويحتاج إلى الإعانة وهو صاحب مال ويستطيع أن يعينه فلم يعينه يعتبر هذا من البخل، صح ولا لا؟ هذا يرجع إلى المروءة، لأن لا يقال بأنه واجب، إنما يقال هذا من باب التطوع والإحسان إلى الغير. فهمنا مسائل المروءة هذه ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف، لأن قوله المروءة أو العادة. إذا الذي يمنع قوله السخاء والمروءة في أن يترك في المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات. إذا بقي شيء يعني له على غيره ويعتبر في العرف من محقرات ويتبعه بنفسه فهذا يعتبر ليس ببخيل، هذا الأفضل له ليس بالسخي إنما هو بخيل، والأفضل له أن يترك ذلك الشيء. فإن ذلك مستقبح ويختلف استقباحه باختلاف الأحوال والأشخاص، يرجع ذلك إلى الأحوال والأشخاص، وتفصيله يطول. قوله اعلم أن البخل داء له دواء، ما أنزل الله تعالى من داء إلا وله دواء. وطبعا هذا كتاب الجامع هو دواء لكل الأدواء التي تقع للنفس، ذكر قبله الغضب، ذكر الظلم، ذكر الحسد، هذه كلها من أدواء القلب لها دواء، إذا صلح القلب صلح الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله أو الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد. يسعى المؤمن طبعا مداواة قلبه، لا يترك المرض من بدايته إلى نهايته ويستفحل، لأن إذا وصل المرض إلى نهايته فإنه سوف يهلكه. ولهذا إذا وجد الإنسان من نفسه هذا المرض أو أي مرض من أمراض القلب فيسعى لمعالجته ابتداء، ومعالجته تكون بالكتاب والسنة، ما من داء إلا أنزل الله له دواء. دواء الأجسام معروف، دواء الأجسام إما أن يكون يعني من الطب النبوي وهذا متفق عليه وهذا طب يقيني، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام، عليكم بالشفائين العسل والقرآن، الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية بالنار وأنا أنهى أمتي عن الكي إلى آخره، يعني كثير من الأحاديث. والطب ثلاث عند الأطباء، طب وهو أعلى الطب لو اهتم به الناس لا وجدوا فيه خيرا كثيرا، وهو الطب النبوي التداوي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الطب ما يسمى بالطب القياسي، والثالث الطب التجريبي، يعني يجربون أعشاب وخلطات إلى آخره، هذا يسمى الطب التجريبي، وفيه طب قياسي هي ثلاث، وأعلاه هو الطب النبوي لأنه يقيني، وأما الآخر ظني على حسب التجربة. فإذا جربنا هذه العشبة للمرض الفلاني بكثرة التجارب يعني يصبح ظنا، قد يصبح يقينا، لكن الطب النبوي هو أصلا يقين، لأن الكتاب والسنة يقينية، الكتاب والسنة يقينية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ها عليكم بهذه الحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السم، السم هو الموت، معنى يجب أن تتيقن بأنه فيه الشفاء، لهذا يستعملها الكثير من الناس ويقول لا أجد فيه شفاء. طبعا المشكل ليس في الحبة السوداء، المشكل في استعمالك في الحبة السوداء، لهذا فيه مقادير، فيكون له مقادير تكون معروفة عند أهل الطب، ما يسمى بالطب البديل. لو تيقن الإنسان يعني اعتقد بأن هذه الحبة السوداء أو العسل شفاء واستعمله بطريقة معقولة لشفي من مرضه، والشفاء بيد الله، إنما هذه فقط هي أسباب، لكن يجب على المسلم أن يتيقن بأن هذا الشفاء. سماه النبي صلى الله عليه وسلم شفاء، لم يسميه دواء، يعني الدواء ممكن وممكن، لكن الشفاء يقينا يزول به المرض، لم يزل المرض لوجود مانع، لكن يجب أن تتيقن أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي ذكرها من الشفاء، فيجب أن تتيقن بأنه شفاء، كالعسل الذي ذكره الله تعالى في القرآن، يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس، فالعسل شفاء كذلك، وغيرها من مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طب الأبدان، طب القلوب جاءت به أو جاء به الكتاب والسنة، جاء به الكتاب والسنة. كيف يداوي الإنسان نفسه؟ يعني كل داء في القلب إلا وذكر الله له دواء في الكتاب وفي السنة. وداء البخل قال سببه أمران، الأمر الأول حب الشهوات التي لا يتوصل إليها إلا بالمال وطول الأمل، حب الشهوات لا يتوصل إليه إلا بالمال وطول الأمل. الثاني حب ذات المال، يعني المال قد يحب لغيره وقد يحب لذاته، الذي يريد أن يجمع المال، قد يريد أن يجمع المال من أجل أن طبعا أن يهلكه في الشهوات وفي الملذات، وبعضهم يجمع المال حبا لذات المال، وهو الأشر قسمان. إذن قوله وداء المخسب هو أمران، الأول حب الشهوات التي لا يتوصل إليها إلا بالمال وطول الأمل، والثاني حب ذات المال والشغف به وببقائه لديه. فإن الدنانير مثلا رسول تنال به الحاجات والشهوات، فهو محبوب لذلك، يعني محبوب ليس لذاته إنما للوصول إلى الحاجات والأغراض والملذات والشهوات، إذن فهو محبوب لغيره، ثم صار محبوبا لنفسه، ثم صار محبوبا لنفسه، لأن الموصل إلى اللذات يكون لذيذا، أصبح كان محبوبا لغيره، لكن عندما كان وسيلة للوصول إلى غيره من الملذات والشهوات أصبح فيه اللذة به بالذات والشهوة به بالذات، فهمنا؟ عندما كان وسيلة أصبح محبوبا لذاته، لذا قوله ثم صار محبوبا لنفسه، لأن الموصل إلى اللذات لذيذ، فقد ينسي الحاجات، قد ينسي الحاجات والشهوات، وتصير الدنانير عنده هي المحبوبة. يعني قد يصل بالإنسان ابتداء قد يجمع المال من أجل الأكل البطن والفرج والشهوات والخمر إلى آخره، لكن يصل به الأمر أنه يعني يمل من هذه الشهوات، لكن تسيطر في قلبه حب هذا المال بالذات، حتى يصبح يترك الأكل والشرب من أجل هذا المال، يعني يرتقي به الأمر إلى أن يصبح يجمع المال لذات المال، تصبح لذة المال أكثر من لذة ما يتوصل إليه من الشهوات. فقوله قد ينسي الحاجات والشهوات، تصير الدنانير عنده هي المحبوبة، وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق تعيس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، فأصبح عبدا للدينار والدرهم، فإنه لا ينام ولا يروق له طعام ولا شراب إلا بجمع المال. لهذا قد تجده يترك هذه الشهوة، قد يترك الأكل والشرب من أجل أن يجمع المال. إذن أصبح محب لذاته، أصبح محب لذاته، وهذه المصيبة. وقوله هذه غاية الضلال، فإنه لا فرق بين الحجر وبين الذهب، لا فرق بين الحجر وبين الذهب إلا من حيث أن إنه تقضى به الحاجات. هذا يعني تراب وهذا تراب، الذهب كان ترابا والحجر من الأرض والذهب من الأرض، والذهب قبل أن يصبح ذهبا يسمى تبرا، إذا اختلط بالشوائب والتراب يسمى تبر، فإذا فتن بالنار معروف أن الذهب يكون خاما كالحديد وكالنحاس، يكون خام، يكون مختلط به كثير من الشوائب والمعادن والتراب، ثم يوضع في النار، فإذا يعني غلي في النار فتنفصل عنه الشوائب يصبح خالص، يصبح ذهب خالص، يصبح ذهبا خالص، وهو أصله من الأرض. فقوله الذهب والحجر كله من الأرض، غير أن الذهب يعني الدينار والدرهم أو المال، قوله لا فرق بين الحجر والذهب إلا من حيث أنه تقضى به الحاجات، فهذا سبب حب المال، لا يحب لكونه معدن، إنما يحب لكونه وسيلة إلى الوصول إلى تلك الغايات وتلك الملذات والشهوات، ويتفرع منه الشح. إذن هذا سبب حب المال، إذن سبب الشح هو أصله حب المال، إذن يبدأ بخلا ثم يرتقي به إلى الشح، ومن الشح يرتقي إلى التعدي على الغير، ويتفرع منه الشح وعلاجه بضده. فعلاج الشهوات أن يعالج هذه الشهوات بالقناعة، ليس الغنى بكثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب أو غنى النفس، طبعا يداوي نفسه أو يداوي قلبه من الشهوات بالقناعة، أن يقنع بما أعطاه الله تعالى، يقنع بما أتاه الله تعالى. إذن القناعة باليسير وبالصبر على ما أتاه الله تعالى من فضله، أن يصبر ويقنع بما عنده، هذا هو العلاج للشهوات. وعلاج طول الأمل والإكثار من علاج طول الأمل إكثار من ذكر الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه من اللذات، هذه من اللذان الموت، هو الذي يهدم اللذات الموجودة في النفس، لأنه يعلم بأنه سوف يحاسب على كل دينار ودرهم، ويحاسب على وقته الذي يعني ضيعه في غير عبادة الله عز وجل، لأن الذي يسعى جاهدا من أجل جمع المال لذاته فإنه كما قلنا يترك حتى الأكل والشراب، بل يترك العبادات، تجده لا يصلي الصلاة في وقتها، وإن صلى يجمع الصلوات في آخر اليوم، لا رأي لهم، لا صلاة ولا حج ولا عمرة، يجمع فقط، جمع للمال، ولا إنفاق ولا زكاة ولا صدقة ولا أي عمل من أعمال البر، تجده همه أن يجمع الدينار والدرهم. هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم، فأصبح عبد للدينار وللدرهم. وكذلك وقد يشح بالمال، أو قوله والنظر في ذكر طول تعبهم في جمع المال، يعني يجب أن ينظر الإنسان في طول تعبه في جمع المال بأنه مضيعة للوقت، ولأن الإنسان مخلوق في هذه الدنيا للعبادة، مخلوق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا النظر في ذكر طول تعبه في جمع المال ثم ضياعه بعدهم وعدم نفعه لهم وقد يشح بالمال شفقة على من بعده من الأولاد. يعني بعض الناس قد يشح بالمال يجمع المال من أجل أبنائه وأبناء أبنائه، يعني يفكر في أبنائه، كما نقول إحنا درهم المشحاح يكلهم المرتاح يجمع لغيره، لكن من يحاسب؟ ذاك انتقل له المال، يعلم، يجب أن يعلم بأن الذي انتقل إليه من أولاده يوم القيامة لا ينفعه، إنما ينفعه صلاته، صدقاته، زكاته، ذكره، حجه، عمرته، لا ينفعه الولد. الولد إذا انتقل من أبيه المال إليه فلقد رزق عن طريق الميراث وهو طريق شرعي، فإنه لا يحاسب على ذلك المال. ما الذي يحاسب على ذلك المال؟ الذي جمعه. ولهذا إذا علم الإنسان أنه إذا جمع المال وانتقل إلى أولاده فهذا يحرص على العبادة، ويحرص على أن يعني يملأ فراغه ووقته بعبادة الله تعالى، ويشتغل بما ينفع، يشتغل بما ينفع. وطبعا إذا أراد أن يعني يجمع، لأن المال عصب الحياة، فيجب عليه أن يعني يخصص وقت لجمع المال ولجمع بقدر ما يتعفف حتى لا يسأل الناس. وإن ابتلي الإنسان بالوقت أو بجمع المال فيحرص على أن يضع وقتا أو أن يضع وقتا للعبادة، يعني وقت العمل وقت للعبادة، ولا يجعل وقته كله للعمل، لا يجعل وقته كله للعمل ولجمع المال، لأن ذلك الوقت الذي يعني ضيعه في جمع المال ذلك وقت ذهب هباء منثورا، لا يؤجر عليه إلا ما كان في السعي لعياله ولنفسه، وما زاد فليس فيه أجر، قد يكون فيه إثم إذا لم يؤدي حقوق ذلك المال الذي جمعه. إذن إذا علم بأن هذا المال الذي يجمعه هو الذي يحاسب عليه ليس أولاده، فإنه أحرى أن يترك هذا الحرص. فلهذا قوله وقد يشح بالمال شفقة على من بعده من الأولاد، وعلاجه كذلك أن يعلم بأن الله هو الذي خلقهم والذي يرزقهم، نحن نرزقهم وإياكم، وينظر في نفسه فإنه ربما لم يخلف له أبوه فلسا، ينظر لنفسه ربما لم يخلف له أبوه فلسا ورزقه الله تعالى، ثم ينظر ما أعد الله عز وجل لمن ترك الشح وبذل من ماله في مرضات الله، وينظر في الآيات القرآنية الحث على الجود المانعة من البخل، ينظر في الآيات القرآنية الحث على الجود والمانعة من البخل، ثم ينظر في عواقب البخل في الدنيا، فإنه لا بد لجامع المال من آفات تخرجه على رغم أنفه، فالسخاء خير كله، فالسخاء خير كله ما لم يخرج أو لا ما لم يخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، السخاء خير ما لم يؤدي إلى الإسراف المنهي عنه. وقد أدب الله عباده أحسن الأداء فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. نعم، فخيار الأمور أوسطها وخلاصته أنه إذا وجد العبد المال أنفقه في وجوه المعروف التي هي أحسن، ويكون بما عند الله أوثق منه بما هو لديه، وإن لم يكن لديه مال لازم القناعة والتكفف وعدم الطمع، إن ابتلاه الله تعالى بالمال فيجب عليه أن يؤدي حقه، الحق الذي أمره الله تعالى به من الصدقات والزكاة وما تأمر به العادات أو ما كان من حسن العادات والمروءة كذلك، وإن لم يعطه الله عز وجل فيجب أن يلتزم القناعة، لأن القناعة كنز. لهذا قال فإن لم يكن لديه مال لزم القناعة والتكفف وعدم الطمع. هذا هو العلاج الذي ذكره، وهو طبعا علاج جاء في الكثير من الآيات والأحاديث النبوية. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.